يعظكم لعلكم تذكرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة ودرس جديد من سلسلة كليات الشريعة، وما زلنا في حديثنا عن الكلية الثانية من هذه الكليات، المحافظة على النفس، مع فضيلة الشيخ الدكتور عزيز ابن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا ومرحبا
شيخنا. نتحدث عن الصحة النفسية باعتبار أن لها دورا كبيرا في المحافظة على النفس. عناية الشريعة الإسلامية ب هذا الجانب، الجانب الروحي، الجانب النفسي عند الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فلا شك أن المحافظة على النفس هو أحد مقاصد الخلق وأحد الأمور التي جاءت بها الشريعة.
نعم.
على أنه مقصد عظيم وكلية عظيمة من كليات هذه الشريعة السمحة، وأن كل أمر فيه دعوة للمحافظة على النفس وإبقائها نابضة بالحياة فالشريعة تدعو إليه، وكل أمر يمثل خطرا يهدد هذه النفس بالزوال أو بالضعف أو بمثلا الإصابة فالشريعة تحسمه وتسد هذا الباب العظيم. ولذلك جاءت النصوص المتكاثرة في القرآن والسنة تدعو إلى فتح الذرائع والوسائل لإبقاء هذه النفس وحسم الذرائع والطرق التي تؤدي إلى إذهاب هذه النفس. ومن الجوانب الهامة في شريعتنا والتي في الحقيقة قد يغفل عنها كثير من الناس، حتى كثير من العلماء المقاصدين الذين تحدثوا في هذه القضية ربما لم يلتفتوا إليها، ما يتعلق بقضية الجانب الروحي أو الجانب النفسي أو ما يسمى بالعناية الصحية بالإنسان، أو ما يتعلق بقضية طرد الهموم والغموم والأحزان وهذه الأمور، لأنها تؤثر على النفس البشرية، فهي وجودها في الحقيقة إضعاف للنفس إن لم يكن إزالة لها. ولذلك ربنا جل وعلا في آيات كثيرة عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم حينما كانت تحاصره الهموم والأحزان وهو يرى المشركين يتساقطون في النار، فقال جل وعلا له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فعبرنا بذهاب النفس، قال: فلا تذهب نفسك، بمعنى أنك هذه الحسرة التي يعتصرها قلبك قد تكون سببا من أسباب ذهاب نفسك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر كان يحزن حزنا شديدا وهو يدعو هؤلاء المشركين، يدعوهم إلى الله ويبين لهم الحق ويأتي لهم بالعلامات والمعجزات والبراهين الدالة على صدقه، ومع ذلك
لا يؤمنون
ولا يجدون إلا الصدود، فكان يتألم عليه الصلاة والسلام، فقال الله جل وعلا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات.
لفتة جميلة.
وفي سورة الكهف أيضا قال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. فبين جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام أن وقوفك عند هذه النقطة قد يكون سبب من أسباب تعطيل مشوارك في الدعوة إلى الله جل وعلا، وهذا أمر في الحقيقة يعني غير سليم. ولذلك بين له جل وعلا بأن مهمتك أيها النبي هي الدلالة، الإرشاد، التبليغ، أما الهداية فإلينا، قال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال جل وعلا: وما أنت عليهم بمسيطر، وقال: إن عليك إلا البلاغ. فهذه النصوص كلها رشدت طريق النبي عليه الصلاة والسلام في دعوة الآخرين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بدأ من تلك المرحلة، تلك الفترة، وهو يدعو، وكان عليه الصلاة والسلام صحيح أنه يتألم وكذا، لكن ليس بالقدر الذي كان،
ليس لدرجة أن يذهب نفسه،
أن يهلك نفسه. نعم. لأن الإنسان حقيقة الهم إذا سيطر على الإنسان أهلكه. تجد الآن بعض الناس خاصة العشاق مثلا،
نعم،
تبين عليهم علامات العشق، قلنا ايش؟ لانه
يذبل
يذبل يشحب لونه ويذبل جسده حتى يصبح كما يقول جلد وعظم. لماذا؟ لانه سيطرت عليه الهموم والاحزان والافكار، وهذا شيء طبيعي في الجنس البشري. لذلك الانسان احيانا لما يمر بمرحله هم تجد هذا يظهر على بدنه، حتى يعني يقول انخفض وزنه وكذا. ولذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ذكر بان الشريعه لا تدعو الى الحزن الدائم. الحزن الدائم هذا ليس من الشريعة. ولذلك من رحمة الله جل وعلا بجنس الإنسان أنه جعله ينسى.
صحيح.
ولو أن كل إنسان بقي أسير هم أو حزن أو مشكلة أو حادث أو وفاة ذهاب محبوب أو حصول مرهوب، لما عاش الإنسان أيام في واقع الأمر. ولذلك ربنا جل وعلا ينسيه. ولذلك الآن تجد الإنسان يموت له أعز وأقرب الناس إليه فيحزن فترة ثم يترك. ولذلك الذي يجدد الأحزان ويحاول استحلابها ويحاول استدعاءها دائما، هذا ليس على منهج محمد عليه الصلاة والسلام.
يعني يجعل هذه الذكرى المؤلمة ذكرى سنوية ويحزن في كل عام،
سنوية أو يومية أو أسبوعية أو شيء، على العموم دائما يعني يكون أسير الحزن. حتى للأسف الشديد الآن، حتى المعلوم في شريعتنا وإن كان يعني هو في باب العدد، لكن له جانب فيما نتحدث عنه. العدة بالنسبة للمرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام.
نعم.
بالنسبة للمرأة التي هي ليست زوجة له، لا يجوز لها أن تعتد أو أن تحاد عفوا أكثر من 3 أيام.
نعم.
كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا وغيره من النصوص دعوة إلى حسم
الحزن،
الاستمرار الحزن.
أين؟
ولذلك عليه الصلاة والسلام لما مات ابن إبراهيم قال إن القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. هذه الكلمة لما نأتي إلى حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهي النموذج الرائع والجميل والمثال والأسوة، لم نعرف أبدا ولم يذكر
أنه استرجع هذه الحزن مرة ثانية.
لا أقام مأتم أسبوعي ولا شهري ولا سنوي، ولم يعرف عنه أيضا أنه قال في أيام تذكرت إبراهيم وبدأ يقول كذا أبدا. هذا يدلنا على أن الشريعة تحسم جانب الاستمرار في قضية الحزن
حتى يدور دلوب
الحياة. نعم. حتى يبقى الإنسان يتجدد. ولو نعم. أن كما ذكرت وقف الإنسان عند مثل هذه النقاط تتعطلت الدنيا.
نعم.
يعني لك أن تتصور أن شخص توفي له قريب وجميع الناس يموت لهم أقارب،
لا شك لا شك،
وبقيوا هكذا يرددون وهكذا يعني يثيرون الأحزان ويبعثرونها ويبعثونها من مهدها في كل لحظة.
نعم.
لما دارت الحياة ولما استقامت على حال.
نعم.
بل هي دار يعني أحزان وأكدار، والله جل وعلا لم يأمرنا بذلك، أمرنا بإعمار الدنيا والسعي الآخرة. وهذا مخالف أيضا للفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها، وهي سنة الله في خلق أنه جل وعلا ينسيهم. ولو أن كل موقف حصل للإنسان يمثل حزن أو يمثل هم أبقاه الله جل وعلا في الشخص يذكره في كل لحظة
لتعطل هذا الشخص تماما،
لثني في يعني أيامه تكون معدودة.
وكما أن الحداد يعني مشروط، أيضا العزاء في الميت أيضا محدود ب3 أيام.
نعم. ذكر بعض أهل العلم بأن يعني التعزية في 3 أيام، وبعضهم يرى أنها إلى شهر وبعضهم يوسع في هذا. المقصود بأن قضية الهموم هذه والأحزان هي في الحقيقة مسألة ناقشتها الشريعة وناقشتها النصوص. ولذلك هذا الكريم، هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قيل له لا تكون من أهل الأحزان المستمرة أو المتواصلة، أو أنك تستدعي أو أنك تقف عند هذا.
طيب شيخنا، دور الإيمان بالقضاء والقدر، دوره في الصحة النفسية والمحافظة على الصحة النفسية عند الإنسان.
الإيمان بالقدر والرضا بالقضاء هو العمود الفقري في هذه القضية إن صح التعبير. فالإيمان بالقدر في الحقيقة هو الذي يعطي الإنسان فضاء رحبا يعيش فيه الإنسان ويستنشق عبق هذه الدنيا الجميلة.
نعم.
وذلك حينما يعلم بأن الله جل وعلا قدر مقادير كل شيء. فهنا يختلف أهل الإيمان مع أهل الكفران. الذين لا يؤمنون بالقدر تجدهم دائما يسارعون إلى التخلص من هذه الدنيا أو من هذا الهم، إما بالانتحار وإما بت... تجده مثلا يسارع إليه الجنون مثلا،
نعم،
شدة التفكير والهم، فتجده يعني يحدث نفسه أو يصاب بالجنون.
نعم.
لكن أهل الإيمان دائما لديهم قناعة راسخة بأن الله جل وعلا قدر هذه الأمور، وتقديره لحكمة، أحيانا تظهر هذه الحكمة وأحيانا تخفى على العبد، لأن أفعال الله جل وعلا منزهة عن العبث، لكن أحيانا تظهر، والغالب أنها تظهر.
نعم.
كما قال جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. نعم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
نعم.
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ربى هذه الأمة على هذه القضية، حتى أنه لما أردف ابن عباس قال له بعد وصية طويلة معروفة في الترمذي، قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الأمر طبعا، وبالمناسبة حتى لا يفهم يعني المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة الأمور خطأ، أحيانا تلتبس وتختلط الأوراق على كثير من الناس. هذا الأمر لما نذكره هو ليس من الشرع المأمور به، ولكن هو من القدر المخبر عنه، بمعنى أننا نخبر، يعني الله جل وعلا أخبرنا بهذا، لكن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى في تحصيل مثلا الشر أو في تحصيل مثلا
لكن
الحزن.
إذا حصل وظيفة ينبغي أن يقوم
آمن به. وعلم بأن هذه من القدر السابق.
نعم.
آمن وعلم بأن هذه من القدر السابق.
نعم.
ولذلك يقول الأول: أي يومية من الموت أفر، يوم لا قدر أم يوم قدر، يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور
لا يجد الحذر. نعم.
من المقدور لا يجد الحذر.
نعم.
والنبي عليه الصلاة والسلام أكد على هذا الجانب، وهي قضية الإيمان بالقدر. ولذلك العفو نجد بعض العلماء يعني بلغ سن متقدم وهو ما زالت علامات الشباب عليه، فقيل له في ذلك فقال: أنا لا أسعى إلى شيء لا أعلم يعني هل هو قدر لي أم لا، ولا آسف ولا أحزن على شيء قدر علي فيما مضى. يعني تمر عليه مشاكل فيؤمن، ولا يحرص ذاك الحرص الشديد الذي أغلب الناس في الأمور المستقبلة، لأنه ما تدري هي لك أم لك. صحيح أنت مأمور ببذل الأسباب، لكن أن تحرص الحرص الذي يخرجك عن الحد الشرعي، هذا هو الخطأ. لذلك بعض الناس يموت هم وكمد وحزن حينما يسعى إلى أمر ويعتقد بأنه سيصل إليه ثم لا يوفق،
يحبط. نعم.
فهنا المؤمن يقول: الحمد لله، هذا ما قدره الله جل وعلا،
إنا لله وإنا إليه راجعون.
أما هو يعني الذي لا يؤمن بالقدر، فتجده يذيب بدنه هما وحزنا.
نعم.
وكذلك ما مضى إذا حصل على الإنسان شيء، يعني أيضا عليه أن يعلم
يأسف على الماضي ويخاف دائما من المستقبل.
وهو بهذا يجمع سيئتين أو يجمع مصيبتين عليه، إن صح التعبير. المصيبة الأولى وجود هذا الأمر الذي قدر عليه.
نعم. الحزن.
والمصيبة الثانية فوات الأجر. فهو لم ينجو من هذه المصيبة، وكذلك لم يحصل على الأجر.
مصيبة. طيب شيخنا، يعني عندما نتحدث عن الحياة الاجتماعية، هناك كثير من تعاليم الشريعة الإسلامية في النواحي الاجتماعية التي تؤدي في النهاية إلى المحافظة على يعني كما أن الإنسان أمر بأن يحافظ على صحته النفسية، أمر كذلك بأن يحافظ على صحة الآخرين النفسية، فأمر بعدم الإساءة إلى الآخرين، أن لا يحقر غيره، أن لا يسيء إلى غيره، أن لا يتلفظ بألفاظ مهينة تؤدي بالآخرين إلى أن يكون فريسة لمرض نفسي أو لإعاقة نفسية ربما.
وفي الحقيقة يعني بالنسبة للمحافظة على النفس، نجدها تبدأ من نقطة الإبقاء عليها معصومة إلى يعني إلى أقل درجة، وهي قضية
أقل درجة من الإيذاء،
وهي قضية حتى ما يتعلق بقضية ما يسمى بالأمور الأدبية التي يتعامل فيها الناس مع بعضهم.
نعم.
حتى جرح المشاعر مرفوضا في شريعته، ولذلك الفقهاء رحمة الله عليهم في قضايا دقيقة تستغرب حينما يتحدثون فيها، مع أنه لا يوجد فيها نص خاص.
فهموها من الفحوى.
إيه، مثلا في أبواب الطعام قالوا: نعم. وإذا أكل لا ينظر إلى جليسه مثلا، أنا أضرب مثال بس لبيان عظم هذه الشريعة ولفضل هؤلاء الفقهاء الذين في الحقيقة رتبوا هذه الأمور ترتيبا عجيبا. لماذا؟ لأن هذا يؤذي مشاعره، فربما حرمه الأكل أو ربما كدر عليه يعني هذا الاجتماع أو ربما أصابه بشيء من الخجل أو شيء من هذا القبيل. المقصود بأن الشريعة حقيقة دعت كما أنها دعت الإنسان إلى يحافظ على ذاته ونفسه وبدنه، كذلك أمرته بأن يحافظ على نفوس الآخرين وعلى أبدان الآخرين، وأن لا يجوز الإنسان أن يؤذي الآخرين بأي نوع من أنواع الأذى. يقول جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا لفظة الأذى هنا مدلولة أعظم مما يقف عنده كثير من الناس. صحيح أن هذه الآية جاءت في يعني ممكن ما يتعلق بقضية الأذية المعنوية وليست البدنية، لكن لا ينبغي الوقوف على هذا المعنى فقط. يعني وإن كان وردت كما ذكر أهل التفسير، لكن مفهومها مفهوم هذه اللفظة أعم من الوقوف على قضية والله مثلا التهمة أو السب أو غير ذلك، فيتتعلق بالبدن وتتعلق أيضا بالجانب المعنوي. فلا يجوز الإنسان أن يؤذي مؤمنا سواء بضربه أو بقتله أو بأي نوع من أنواع الأذى، وكذلك لا يجوز إيذاؤه بغيبة أو نميمة أو سخرية.
يعني حتى إيذاؤه في غيبته
محرم.
سبحان الله.
هنا. ولذلك سورة الحجرات في الحقيقة أسست لهذا الأمر حينما ذكرت جملة من الأمور التي في الحقيقة متى ما إن وجدت
أخلاقية لكن تؤثر
في الناس. تؤثر حتى في افتراق الأبدان. يعني قضية الآن البدن ممكن يتأذى الإنسان ويهتم يصبح أسير هذه الكلمة النابية أو هذه اللفظة التي فعلا أوذي بها الإنسان، كذلك هي فيها يعني وجود هذه الأمراض هي دعوة إلى تفريق الأبدان. والشريعة تدعو إلى اجتماع الأبدان، كما أنها دعت إلى توحيد الدين وعلى أنه واحد، كذلك دعت إلى توحيد الأبدان. فلك أن تتخيل مجتمع موجودا فيه الغيبة والنميمة والسخرية والظن السوء، ظن السوء. يعني أعتقد أنا بل أجزم أنه لا أحد يقول والله هذا مجتمع مثالي أو مجتمع صحيح أو مجتمع نظيف. هذا مجتمع موبوء، مجتمع
مليء بالأحقاد، مليء بمشاعر سلبية، مشاعر
هؤلاء حقد. يقدحون زناد الحقد والكراهية ويكرسون للانقسام داخل المجتمع. لما في كل مجلس غيبة، نميمة، كذب، سوء ظن. ما أعتقد أن أحد يقبل أو يرضى أنه يشار إليه بالبنان بالتهمة أو يرمى بسهام الغيبة أو النميمة أو ظن السوء. لا أبدا، لا أحد يرضى أن يعيش بمثل هذا. إما أن ينتصر لنفسه وهذا سيكلفه شيء كثير، وإما أن يبقى مستبطنا للحقد والكراهية الذي زرعه وحركه
يتلف الأحر. نفسه.
لذلك الشريعة جاءت أيضا بهذا الأمر، وهذا في الحقيقة لفتة جزاك الله خير عليها، لفتة مهمة جدا، وهي فيما يتعلق بقضية المحافظة على النفس بمثل هذه الصورة.
طيب شيخنا، يعني علماء النفس دائما يتحدثون عندما يتحدثون عن الصحة النفسية يتحدثون عن التفكير الإيجابي ودوره في الوقاية من جميع الأمراض بل وعلاج جميع الأمراض النفسية، فما مكانة التفكير الإيجابي في الشريعة الإسلامية؟ مسألة الفأل، مسألة نبذ التشاؤم، مسألة يعني هناك مسائل كثيرة تدعو.
ما في شك، وفي الحقيقة أنا أغلب الناس خاصة الذين قراءاتهم محدودة يعتقدون بأن هذه النظريات حديثة، والواقع أن السنة النبوية جاءت بها.
نحن نأتي بهذه المصطلحات الحديثة حتى نبين عظم صحيح. الشريعة التي
لا نتحدث عن جانبه، بأن بعض الناس حينما تقول بأن هذه موجودة في السنة يستغرب ذلك. بل ابن القيم شمس الدين رحمة الله عليه ذكر مسائل التفكير حينما يجلس الإنسان منفردا بنفسه فيفكر، فبين هناك تفكير مشروع وتفكير غير مشروع، والتفكير المشروع أيضا على مراتب، والتفكير غير المشروع هذا الذي في الحقيقة ليس وراءه فائدة ولا ثمرة، مثل ما يجلس الإنسان أحيانا ويبدأ يفكر بخيالات وبأمور الحقيقة ليس لها رصيد من الواقع، وأيضا هي من الأمور التي يعني ممكن أن نعبر عنها بأنها غير ممكن عقلا. غير ممكن عقلا. يعني تخيل إنسان مثلا أنه ملك الملوك وأنه مثلا يحمل المليارات، يعني هذه ممكن لها، لكن أحيانا يتجاوز الإنسان ويتخيل بأنه يطير وبأنه يعني البطل الذي لا يشق له غبار وكذا، وهو رعدية جبان مثلا ليس يعني من هذا القبيل. هذا التفكير يطرأ على كل إنسان، كثير من الناس يطرأ عليه ويطوف بهذا التفكير،
ولكن مدى التمادي فيه
هو الاسترسال معه،
الاسترسال فيه نعم،
والاطمئنان له، هذا في الحقيقة يضيع على الإنسان وقتا كبيرا ويخرج صفر اليدين. لكن يبقى التفكير السليم والتفكير
الذي وصفه ابن القيم بالمشروع،
المشروع نعم، وهو التفكير الذي في ما يتعلق بتفكير العبادة، وهو الذي أمر الله جل وعلا به في آيات كثيرة، وننظروا ماذا في السماوات والأرض فلينظر الإنسان مما خلق أفلا يعقلون إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب.
نعم.
قل سيروا في الأرض ثم انظروا، الآيات في هذا المعنى كثيرة.
نعم.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطل. التفكير أيضا في قضية أمر ممكن وقوعه عقلا وواقعا، ولذلك قيل بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في الصلاة كان يفكر في كيفية إعداد الجيوش، في قضية يعني الترتيب لهذه الأمة وهو في الصلاة.
نعم.
هذا هو التفكير السليم، التفكير السليم بأنك فعلا تبدع، تقدم خدمة للإنسانية، أن يجلس الإنسان يفكر مثلا ويقتطع وقت من 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 يومه مثلا،
يبتعد عن هذه المشاغل والضجة في الحياة،
لكن أقل شيء يبتكر شيء. نعم. يأتي بشيء جديد.
نعم.
أما التفكير الهلامي، هذا التفكير الذي ليس له رصيد ولا واقع، هذا هو الذي نهت عنه الشريعة. نأتي إلى قضية ما يتعلق بالسنة. النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه القرآن وجاء الأمر بقضية التفكير، التفكير السليم، تفكير في هذه المخلوقات العجيبة التي تدل على عظم الواحد سبحانه وتعالى. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كانت له أوقات خاصة فيها تدبر وتأمل وتفكر وانفراد، وهذا يسمى التربية الخاصة، تربية الذات. فيجلس عليه الصلاة والسلام مع نفسه ويجمع رجليه إلى صدره جالسا يتدبر ويتأمل ويتفكر عليه الصلاة والسلام. لذلك التفكر والتدبر يجعل للقلوب أسماع وأبصار بإذن الله سبحانه وتعالى.
نعم.
كذلك ما يتعلق بقضية الفعل، أحيانا مثل ما ذكرت يعني أحيانا بعض العقول فيها لوثة، وهذه اللوثة سببها الاعتماد على أسماء أو أماكن أو على أشخاص أو على يعني مكان جغرافي أو زمني، فيجعلون أنفسهم أسيري هذا الأمر.
نعم.
ولذلك بعض الناس الآن يرتبك حين يمر على أرض معينة مثلا فيتشائم منها، أو يمر عليه شخص مثلا فيتشائم منه، هذا نفته الشريعة وجاءت بالفعل الحسن، جاءت بالدعوة إلى أن يتعامل الإنسان مع الأشياء تعامل المؤمن الذي يؤمن بالقدر ويرضى بالقضاء، المؤمن الذي يعرف بأن الله جل وعلا قدر مقادير كل شيء.
نعم.
وأن هذه الأشياء لا تملك يعني ليست هي فاعلة بنفسها مؤثر، وإنما الفاعل والمؤثر هو الله جل وعلا.
نعم.
قد يكون لها أسباب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن لا نعتمد عليه وأن لا نلتفت إليه، بل نجعل قلوبنا معلقة في من في السماء جل وعلا وتقدس.
نعم. شيخ، المسائل الصحة النفسية كثيرة، ولا شك أنها كلها اعتنت بها الشريعة الإسلامية، لكن يبقى وقت الحلقة محدودا. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، ونلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة نتابع الحديث عن المحافظة على النفس. وأشكركم مشاهدينا الأعزاء على حسن المتابعة، وإلى لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.